أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من أنواع الأراضي النوع الرابع: أرض المسلمة بالدعوة. إذا دعوا، نحن في كتاب الجهاد نذكر أنه لا يمكن الجهاد رأساً من دون عرض الإسلام على الطرف الآخر. هي ليست غزو، وليست مثل ما نسمعها في هذه الأعصار وما قبل في العصر الجاهلي، إنما يدعون إلى الإسلام بالطرق السلمية، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا امتنعوا وقاوموا الإسلام هناك يكون جهادا، وليس الجهاد ابتدائيا بأي شكل كان هذا. ولذا قلنا بأن الجهاد للدعوة لا بد أن يكون تحت نظر المعصوم فقط، ليعرف خصوصيات هذا الجهاد وكيفية الجهاد والعمل المجاهدين والغنائم التي يستولون عليها. هذه كلها حرب، والحرب هذه قد تتبدل من الدعوة إلى الانتقام، فتصير حرب انتقامية أو تكون حروب جاهدية للغزو والسيطرة على الأموال والنساء، كما حدث ذلك بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يعتبر الإمامية جهاد للدعوة إلى الإسلام تحت نظر الإمام وإذن الإمام فقط. هذا فنطرح عليهم الإسلام وندعوهم إلى الإسلام، ثم هم ما هو؟ فإما يدعون الأرض للمسلمين سلما، يعطون هذه الأراضي التي تحت أيديهم إلى المسلمين، وإما أن يتصالحوا مع المسلمين تسمى أرض الصلح، وإما أراضي أخرى سيأتي بيانها. هذا القسم هو أرض التي تدخل في بلاد الإسلام بالسلم فقط، هذا هو الذي يكون مرادنا. وهي كل أرض دخل أهلها في الإسلام واستجابوا للدعوة دون أن يخوضوا معركة مسلحة ضدها، كأرض المدينة المنورة وعدة نقاط في العالم. حينئذ وتنقسم هذه الأراضي كما انقسمت الأراضي السابقة المسلمة، هذه الأراضي يعني إلى أرض عامرة قد أحياها أهلها وأسلموا عليها طوعا، وأرض عامرة طبيعيا كالغابات، وأرض الموات التي دخلت بالإسلام طوعا. هذه هي نفس الأقسام التي كانت في أراضي مفتوحة عنوة، هي تجري في أرض السلم أيضا، لا إشكال فيه. أما الموات من الأراضي المسلمة بالدعوة فهي كالمواد من أراضي الفتح. أراضي الفتح عنوة قلنا بأنها ملك للإمام، هنا أيضا من الأنفال ملك للإمام. ثم قلنا أن الإمام بما أنه يتصدى لمنصب ولاية الأمر وخلافته فيكون للمنصب على ما استفدناه يتحكم هذا الرأي. أنا دائما أقول أن هذا الرأي هو من بعد غصب الخلافة، وإلا في زمن الخلافة الإمام لا يمكن أن نتكلم في نثبت حكما للإمام. الإمام معصوم بنظر الإمامية، هو يفعل ما يشاء وما يريد. هذه كلها لما صارت السلطة البديلة لابد أن نقول بأن هذه للرئاسة وللدولة وليس لشخص رئيس أو لشخص الذي يتصدى للولاية. هذا من أراضي الفتح، فينطبق عليها مبدأ ملكية الدولة وجميع الأحكام التي مرت في موات الفتح لأنها من الأنفال وقد عرفت حكمها. وكذلك الأراضي العامرة طبيعيا المنضمة إلى حوزة الإسلام بالاستجابة السلمية فهي ملك للدولة كما تقدم سابقا، أيضا وفقا للمبدأ الفقهي القائل كل أرض لا رب لها هي من الأنفال، أي قاعدة كلية عندهم، أرض لا رب لها فهي من الأنفال. هذه غابات لم تكن بتعمير شخص من الأشخاص أو قوم من الأقوام، طبيعية فهي ملك للإمام. إلا أن الفرق كما ذكرنا سابقا، الفرق بين هذين القسمين الميتة أي المواد والعامرة طبيعيا، بالرغم من كونهما للدولة، أن الفرد إنما يثبت له الحق الخاص في أرض المواد عن طريق إحيائها، ويثبت له أحكاما تقدم ذكرها، وأما الأراضي العامرة طبيعيا التي دخلت الإسلام طوعا فلا يثبت للفرد المحيي أي المستثمر حقا لأنها عامرة طبيعية، وإنما يباح للأفراد الانتفاع بتلك الأراضي، فما دام يمارس الفرد الانتفاع منها لا ينتزع منه الأرض لحساب فرد آخر، إذ لا ترجيح لفرد على فرد، بل الأول حق للأول حق السبق. نعم يسمح للآخر بالانتفاع في حدود لا تزاحم انتفاع الأول، إلا إذا كف الأول من انتفاعه بالأرض واستثمارها، أو أن الدولة رأت المصلحة في تبديله كما تقدم بيان ذلك، فتابعوا للمصالح التي تراها الدولة. وأما الأرض العامرة التي أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم، لأن الإسلام يمنح المسلم جميع الحقوق التي كان يتمتع بها في الأرض والمال قبل إسلامه، فيتمتع أصحاب الأرض المسلمون الآن الداخلون في الإسلام طوعا بالحق في الاحتفاظ بأرضهم وتملكها ملكية خاصة ولا خراج عليهم كما كانوا قبل الدخول في الإسلام، مما قبل الدخول في الإسلام كان قبل دخولهم في الإسلام الإسلام يضرب عليهم الخراج، بينما الآن لما دخلوا في الإسلام وصاروا أحد المسلمين حكمهم حكم سائر المسلمين لا خراج عليهم. هذا هو الذي يقول. النوع الخامس أرض الصلح، وهي الأرض التي صالح أهلها مع المسلمين ليعيشوا في كنف الإسلام سالمين، وتسمى هذه الأرض أرض الصلح في عرف الفقهاء، فأرض الصلح هي هذه الأراضي التي يدخل أهلها في الإسلام بعد الصلح مع المسلمين ليعيشوا تحت كنفهم، إما أن يدخلوا في الإسلام فيصير أرض سلمي، وإما أن يبقون على كفرهم ولكن يضرب عليهم الجزية وشروط معينة، عقد بينهما يصير وبين ولي الأمر، ولا يمكن تحقق الصلح إلا بعقد بين الطرفين، أي طرف المسلمين بقيادة ولي أمرهم وهؤلاء أيضا، على أن تكون الأرض لأهلها، وعليه تكون الأرض ملكا لهم وليس لمجموع الأمة حق فيها، إلا إذا تم الصلح على تملك الأمة للأرض ملكية عامة. تارة عقد الصلح يقع على أن هذه الأراضي ملك لكم، يا أيها الذين دخلتم في الصلح ملك خاص لكم، وتارة يكون عقد الصلح بينهم على أن الأرض تكون للمسلمين وأنتم تعيشون فيها ما دمتم هنا تعيشون فيها. هذا نوع من الصلح بينهما، كيفية الصلح وشروط الصلح وخصوصيات الصلح هي بيد ولي الأمر الذي يفرض هذا، فتكون ملكا للدولة للأمة، فيجب التقيد به، فتخضع الأرض لمبدأ الملكية العامة وفرض الخراج عليها حينئذ. وإذا تم عقد الصلح بين الطرفين مع الشروط المتفق عليها يجب الوفاء بهذا العقد، ولا يجوز الخروج عن مقررات عقد الصلح أبدا، لا من طرف المسلمين ولا من طرف غيرهم. فقد جاء في كتاب الأموال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، أي يصالحون على أن يعطوكم الخراج على أن يعطوكم الجزية وأمثال ذلك، ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحل لكم. أي يجب الوفاء بالعقد، يجب الوفاء بالعهد الذي وقع بينكم وبين هؤلاء الكبار الذي صالحوا معكم. وقد ورد في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ظلم مع معاهدا أو أنقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة، إلى آخر الحديث. هذا فيما إذا كانت أرض الصلح عامرة بين الصلح والمعاهدة، وأما موات أرض الصلح فهي من الأنفال اعتمادا على القاعدة التي ذكرناها سابقا: كل أرض لا رب لها فهي ملك للإيمان، فهي من الأنفال، كموات الأرض المفتوحة عنوة وموات الأراضي التي دخلت بأراضي الدولة بالسلم، وكذلك الغابات من أراضي الصلح وأمثالها من الأراضي العامرة طبيعيا ما لم يمكن أن يكن أدرجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقد الصلح. تارة النبي يدرج هذه الغابات في عقد الصلح فيجعل الغابات إما لهم أو لنا للمسلمين، أو أنه يجعلهم جزءا مقسمين، وأمثال ذلك كيفية العقد. وأما إذا لم يكن داخل هذه الغابات داخل في عقد الصلح فهي من الألفاظ، تكون ملكا لله وللرسول وللإمام بعده، فتنطبق عليها مقتضيات العقد إذا كان هناك عقد بينهما. ثم النوع السادس من الأراضي: أراضي الدولة غير التي تقدم. ذكرنا أراضي الدولة وأراضي الملكية العامة، أي ملكية أمة المسلمين، أقسامها، وسيأتي على نحو الإيجاز تعدادها وبعض خصوصياتها، وهي تلك الأراضي التي تخضع لمبدأ ملكية الدولة، وهي الأراضي التي سلمها أهلها للدولة الإسلامية من دون هجوم من المسلمين تسليما ابتدائية. كان أرض التي دخلوا إجا الجيش وأحاطوا بالمدينة، لكن أهل هذه الأرض سلموا هذه الأراضي هجوم أكو من دون قتال، لكن هم سلموا هذه الأرض هنا من دون أي هجوم، من دون أي حرب. أتى مندوب هذه المنطقة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلم الأرض إلى النبي، يسمى هذا أراضي السنة أيضا، والتي تعتبر من الأنفال التي هي ملك للنبي والإمام من بعده صلى الله عليهم أجمعين. لا، لأن أي لملكية الدولة كما تقدم بيان ذلك، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: وما أخاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير، أي لم تحاربوه، ما نافية، أي ما دخلتم مع جيشكم في المدينة ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. خافوا من ابتداء الأمر، هؤلاء المسلمين ربما يهاجمون عليهم، فلما نهاجمهم ويهاجموننا نسلم الأرض إنهم ونبقى في هذا الأرض تحت إمارة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قسم الأراضي التي باد أهلها وانقرضوا، كما ورد في حديث حماد بن عيسى، هذه الحيرة كانت يوما ما مركز ولاية منادرة هنا، فكانوا هؤلاء يحرر المهاجر، باد أهلها وصارت خريبة هذه كلها، هذه الأراضي كلها تكون ملكا للإمام أيضا، كما في حديث حماد بن عيسى عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه: إن للإمام الأنفال، والأنفال كل أرض باد أهلها، ومن الأنفال كل أرض باد أهلها انقرضوا. الثالث: الأراضي المستجدة في دار الإسلام. نحن نعلم بأن هذه المياه تنث في كل مدة معينة، تنجرف عن طريقتها، عن طريقها المعهود إلى طريق آخر، فتصير هذه السابقة كجزيرة في ضمن هذا الجزر التي تستحدث هذه أراضي جديدة، هذه إذا كانت في دولة الإسلام هي ملك للدولة، كما إذا ظهرت جزيرة في البحر أو النهر مثلا فإنها تندرج في نطاق ملكية الدولة، تطبيقا للقاعدة الفقهية القاعدة أن كل أرض لا رب لها فهي للإمام. هذه هي أقسام الأرض. كلامنا كان في ملكية الدولة، ملكية العامة وأمثال ذلك. ثم نأتي نستنتج من هذه، ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن نستنتجها من هذه الملكية بالنظر الفقهي وفي اقتصاد الإسلام سيأتي إن شاء الله.